للشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
لكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس من مجالس أحكام المرأة في الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فكما سلف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجدير بمن أرادت الحج أن تتفقه في الحج، فإن الشخص يرتقي بسبب الفقه في الدين درجات. ألم تروا أن بابا كأبواب الصدقات مثلا قد يتصدق الشخص بجنيه واحد ويثاب عليه بعشرة أضعاف، وآخر يتصدق بنفس الجنيه لكن يثاب بعشرين، لكونه قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي القربى لها أجران، صدقة وصلة، الصدقة على البعيد صدقة. فعلمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على التصدق على القريب كان سببا في تضعيف الأجر، وهكذا
في الحج أيضا. أحيانا الشخص يأتي عند الميقات ويهل ويشترط: اللهم محلي حيث حبستني. وآخر لم يشترط ويكون الجو ليس بآمن فيعرض له معارض، فهذا الذي اشترط إذا تحلل ليس عليه دم، أما الذي لم يشترط عليه دم. ذلك بسبب علم الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني وجعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني. فالشاهد أن الفقه في الدين سبب عظيم من أسباب تضعيف الأجور، ولا يخفى ذلك. فأقول بالله تعالى التوفيق، سبق وذكرنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها قائلة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان كما سلف الحج، كان الحج هو جهاد النساء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أرادت أن تحج يلزمها أمور. يلزمها أولا أن تخلص حجتها لله سبحانه وتعالى، وأن تخلص النوايا لله سبحانه وتعالى. لا تبتغي بذلك سمعة ولا رياء، ولا تبتغي بذلك ثناء من الناس، إنما تحج ابتغاء وجه ربها الأعلى، امتثالا لأمر الله، سمعا وطاعة لله. إذ الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلا تحج المرأة ليقال عنها الحج فلانة، مع أن اصطلاح الحج فلانة اصطلاح خاطئ، إن كلمة الحج أو الحاج يطلق على الشخص أثناء تلبسه بأعمال الحج، أما إذا حج ورجع فلا يقال له الحج فلان. فلم نعد أنه قيل لأبي بكر الحج أبي بكر، ولا الحج عمر، ولا الحج علي، ولا غير ذلك. فالشاهد أن المرأة إذا حجت عليها أن تبتغي بعملها وحجتها وجه الله والثواب من الله ومغفرة الذنوب وأداء ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليها من فرض الحج، لما سمعتم من الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الرياء في الأعمال عموما: يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فقطعا لن يجدوا عند هؤلاء من جزاء. وربنا يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولا يخفى عليكم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم ليقال عالم، رجل جاهد ليقال جريء، رجل قرأ أنفق ليقال متصدق محسن. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم القرآن وعلمه فيؤتى به يوم القيامة فيقال: ماذا عملت فيه؟ فيقول: تعلمت القرآن وعلمته. فيقال: لا، ولكنك تعلمت ليقال عالم، فيؤمر به إلى النار. وآخر قاتل فيؤتى به يوم القيامة وقد قتل في الدنيا في ظاهر الأمر أنه في سبيل الله، لكن يسأله ربه فيقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء. وكذلك في المنفق. فالحذر يا أمة الله من أن ترائي بحجتك، أو من أن تذهبي من أجل أن يقال عنك الحاجة فلانة الحاجة فلانة. احذري ذلك. واحذري أيضا من التصاوير التي تلتقط في الحج حتى تأخذينها وتتباهين بها أمام الناس أنك الحاجة. هذا العمل محرم، التصوير هنالك محرم، وفي كل مكان إلا إذا دعت الضرورة لذلك. فاحرصي على أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بد منه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من الشركيات التي كنت تقترفين. إذا كنت تقترفين شركيات فهنالك من كانت تقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، يا سيدي فلان نظرة ومدد إلى غير ذلك. فكل هذا توبي منه، فإنه شرك وضلال. واحرصي على ألا ترجعي إليه أبدا بحال من الأحوال، فإن هذا يحبط الأعمال. اعتقدي اعتقادا صحيحا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. فالإخلاص الإخلاص لله في القول وفي العمل على السواء، هذا أول لازم يلزمك حتى تتقبل منك الحجة. وإلا فرب العزة يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يجدر بك أن تحجي وتنفق المال وبعد ذلك يكون العمل هباء منثورا. أيتها الأخت، عليك بالتزود من المال بالنفقة الطيبة، بالنفقة الطيبة، عليك بتطيب النفقة التي ستحجين منها. فلا ينبغي ولا يجوز أن تحجي بمال مسروق، ولا بأموال يتامى أكلتها ظلما، ولا يجوز أن تحجي بمال ربا إلى غير ذلك. حجي بمال طيب حلال، فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فعليك بتطيب المطعم، تطيب النفقة التي ستحجين بها، فأنت تعلمين أن النبي قال: أجرك على قدر نفقتك، أجرك على قدر نفقتك. احرصي على أن تأكلي من الحلال حتى تتقبل منك الدعوات هنالك عند بيت الله الحرام، وفي عرفات، وعند المشعر الحرام، وفي منى، وفي هذه الأماكن الطيبة، طيب المطعم. إن الفتية أصحاب الكهف، وهم في كهفهم لما استيقظوا مما كانوا فيه، قال قائل منهم: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. لم يطلب أي طعام، إنما طلب الطعام الطيب الحلال. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فأنت كذلك كوني حريصة على أن تكون النفقة من حلال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فكوني طيبة النفقة، طيبة المطعم. هذا يلزمك، لا يصلح أن تأتين بمال من الحرام كي تحجين به أو تتصدقين به. وكما قال القائل: أمنفقة اليتامى من كد فرجها؟ لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فطيب المطعم، طيب المشرب، حتى يتقبل منك هذا الدعاء. فهذا لازم، أن تكون النفقة التي ستحجين بها جمعت من الحلال، جمعت من الحلال. ثم يلزمك، بارك الله فيك، أيضا أن تتحللي من مظالم العباد. فالحج وإن كان يكفر الله به الخطايا، يكفر الله به الخطايا، لكن حقوق العباد لا بد من تأديتها. فإذا سرق شخص وحج، حق العبد لا بد أن يؤدى إليه، والمال لا بد أن يؤدى إلى صاحبه. فإن الحج لا يقوى على مغفرة الذنوب المتعلقة بالعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شأن الشهيد: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإن كان لأحد عندك مظلمة فتحللي من هذه المظلمة، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، تقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أي أنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا نقوا وهذبوا. فالحج لا يكفر الذنوب المتعلقة بالعباد، بارك الله فيكم. فأدي المظلمة إلى أهلها يا من أردت الحج، بارك الله فيك، وبلغك الله بيته الحرام بسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب.